بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في مواضع الوصل وموضوع البحث. قال المصنف: تأمل الجملتين: أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار، في قول أبو علاء المعري: وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار. هذين الجملتين في البيت الأول مثلا تجد للأولى منها موضعا من محل الإعراب، وهو أنه أعبد هي جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، حب العيش، وجاءت قبلها يعني في البيت الأول: وإن القائل أراد اشتراك الثانية لها، يعني أراد اشتراك جملة علم ساغبا أكل المرار، أيضا إنها علم جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ حب العيش، فأراد إشراكهم في الحكم الإعرابي. فماذا فعل؟ جاء بالوصل والعطف بحرف الواو اللي يدل على التشريك في الحكم الإعرابي. وتأمل الجملتين: لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. اللاحظ في قول أبو الطيب: وللسر مني موضعا لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. هذا قوله لا يناله جملة صفة لموضع اللي هو نكرة، لأن الجملة بعد النكرة الصفات. ولا يفضي هاي الجملة الثانية أيضا معطوفة على جملة لا يناله، أيضا هي صفة المن لموضع اللي هو نكرة. فهنا عطف الجملتين بالوصل بالواو. ونعم قال: وتأمل الجملتين لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. في البيت الثاني تجد إن للأولى أيضا موضعا من الإعراب، لأنها صفة للنكرة قبلها. الأولى لا يناله نديم هي صفة للنكرة، يا هي النكرة التي قبلها، النكرة هي موضع النكرة، نعم هي صفة للنكرة قبلها، لأن الجمل بعد النكرات صفات. وإنه أراد اشتراك الثانية وهي قوله لا يفضي إليه شراب لها في هذا الحكم، أي أيضا يجعلها جملة في محل صفة للنكرة موضعون. وإذا تأملت الجملة الثانية في كل من البيتين وجدتها معطوفة على الجملة الأولى موصولة بها. البيت الأول الجملتين أعبد كل حر وعلم ساغب معطوفات بالواو، والجملة الثانية المثال الثاني لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب أيضا معطوفة وموصولة بحرف العطف الواو. وكذلك يجب الوصل بين كل جملتين جاءتا على هذا النحو. كل جملتين يجب الوصل بينهما بالعطف بالواو إذا جاء ماذا؟ على صفة الاشتراك الثانية للأولى في الحكم الإعرابي. فبمعنى أنه إذا قصدنا اشتراكهم في الحكم الإعرابي لابد تكون الجملة الثانية معطوفة وموصولة بالواو مع الجملة الأولى. انظر في البيت الثالث إلى الجملتين: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، اللي هو قوله يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. الجملة الأولى يشمر والجملة الثانية يغمره، كلاهما جملة خبرية، فلهذا هذا أصبح من نوع الاتفاق في اتفاق الجملتين في النوع اللي هو الخبر، فلهذا عطفنا ووصلناهم بالعطف بالواو لأن بيناتهم مناسبة تامة ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. قال: انظر في البيت الثالث إلى الجملتين: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، تجدهما متحدتين خبرا، يعني متحدات في النوع، خبرا متناسبين في المعنى. يعني التناسب شنو معنى التناسب؟ قلنا يكون بين الجملتين رابطة تجمع بينهما، كأن يكون المسند إليه في الأولى إلى تعلق بالمسند في الثانية، وكأن يكون المسند في الأولى مماثل للمسند في الثانية، يعني بيناتهم تناسب في المعنى مثل التقابل التضاد. نعم، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل والمنع عن العطف، فلهذا عطفنا الثاني على الأولى. نعم، انظر للمثال الرابع اللي هو قول بشار ابن برد. نعم، وأدني إلى القربة وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشورى أمر غير كاتم. إدني هذا أمر، إدني أمر إنشاء، ولا تشهد هذا أيضا إنشاء على نحو النهي، الأمر والنهي إنشاء. إذن الجملتين متفقتان نوعا في الإنشاء، فلهذا إحنا وصلنا بيناتهم وعطفنا بالواو لوجود مناسبة تامة بينهما اللي هي مناسبة الاتفاق لفظا ومعنا في الإنشاء، ولا يوجد مانع أو سبب يقتضي الفصل بينهما أو يمنع من العطف بالواو، فلهذا عطفنا بينهما. والمثال الرابع كذلك مكون من جملتين متحدتين إنشاء، هما إدني اللي هو إنشاء من جهة الأمر، ولا تشهد، لا تشهد هذا نهي اللي هو أيضا إنشاء، وهما متناسبتان في المعنى وليس هناك سبب يقتضي الفصل أو يمنع من العطف بالواو، ولذلك عطفت الثاني على الأولى. وهكذا، إذن يجب الوصل بين كل جملتين اتحدتا خبرا أو إنشاء وتناسبتا في المعنى ولم يكن هناك ما يقتضي الفصل بينهما، يعني ما لم يكن هناك مانع يمنع أنه يحصل الوصل بالعطف ويجب الفصل بينهما، ماكو مانع يمنع. انظر في المثال الخامس إلى الجملتين لا وبارك الله فيك، تجد أن الأولى اللي هي قولنا لا، عندما الشخص يسأل هل لك حاجة أساعدك في قضائها، المجيب ماذا يجيب؟ يقول لا، بمعنى لا هذه موضوعة قائمة مقام الجملة الخبرية، يعني تقديرها لا حاجة لي، لا حاجة لي، هذا إخبار. نعم، والجملة الثانية وهي إنشائية، هي في حقيقتها إنشائية، هي خبرية لفظا لكن هي إنشائية معنا، لأن هي دعاء، قولك بارك الله فيك دعاء، والدعاء من يا قسم قسم الإنشاء. نعم، وإن كانت هي في اللفظ خبرية لكن هي في المعنى إنشائية، لهذا جملة بارك الله فيك خبرية لفظا لكن إنشائية معنى، والعبرة والأخذ بالمعنى. إذا تجد أن الأولى خبرية والثانية إنشائية، وإنك لو فصلت فقلت، يعني لو فصلت وما جعلت العطف بالواو وقلت هكذا لا بارك الله فيك، لتوهم السامع إنك تدعو عليه، في حين إنك تقصد الدعاء له، يعني الدعاء لمن؟ الدعاء للشخص اللي قدم طلب المساعدة في الحاجة وقضائها، ولذلك وجب العدول عن الفصل إلى الوصل. لماذا؟ لأن الفصل راح يوهم خلاف المقصود، فلهذا احنا نستعمل الوصل حتى ندفع توهم غير مراد، أما الفصل راح يسبب إخلال في المعنى. نعم، قال ولذا وجب العدول عن الفصل إلى الوصل، وكذا الحال في جملتي المثال الأخير اللي هو قوله لا ولطف الله به، عندما تجيب ذلك لمن يسألك هل أبل أخوك من علته، يعني هل شوفي وعوفي من علته، أنت تقول لا. هذه لا قلنا هي في مقام جملة خبرية، يعني لا شفي من علته أو لم يشفى من علته. ولطف الله به دعاء لمن؟ للأخ المريض، أنه يلطف الله به وينقذه من علته، ولذلك وجب العدول عن الفصل إلى الوصل، وكذلك الحال في جملتي المثال الأخير اللي هي لا ولطف الله به، وفي كل الجملتين اختلافا خبر وإنشاء، لأن لا قائمة مقام الجملة الخبرية، بمعنى لا شفاء من علته. وقوله ولطف الله به قلنا هذه هي لفظية خبرية من جهة اللفظ لكنها إنشائية من جهة المعنى، والعبرة بالمعنى. وفي كل الجملتين اختلاف خبر وإنشاء، وكان ترك العطف بينهما يوهم خلاف المقصود، لأن المقصود الدعاء له وليس الدعاء عليه. فلو أوجدنا الفصل راح أصبح خلال بالمعنى، وراح السامع يفهم إنه دعاء عليه وليس دعاء له. نعم. القاعدة: يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الأولى: إذا قصد اشتراكهما، يعني اشتراك الجملة الأولى والثانية في الحكم الإعرابي، يعني إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد المتكلم تشريك الجملة الثانية لها في محل الإعراب، عندما لا يكون هناك مانع فحينئذ يجب العطف ليدل على التشريك. ثانيا: إذا اتفقا، يعني الجملتين الأولى والثانية، خبرا، يعني اتحدت الجملتين في النوع، الجملة الأولى خبر والثانية الجملة الثانية أيضا خبر، أو إنشاء، يعني الجملة الأولى إنشاء والجملة الثانية ماذا؟ إنشاء. هذا الاتفاق والاتحاد بالنوع سببه الاتفاق باللفظ والمعنى، أو اتفاقهم بالمعنى فقط. وكانت بينهما، يعني بين الجملة الأولى والثانية، مناسبة تامة، يعني أكو تناسب في المعنى، مثل التقابل، التضاد، عندما تكون الجملتين بيناتهم رابطة تجمع بينهما، كأن يكون المسند إليه في الأولى له تعلق بالمسند في الثانية، وكأن يكون المسند في الأولى مماثل للمسند في الثانية، لو مماثل له لو مضاد، يسموها علاقة التناسب بالتقابل والتضاد. نعم. ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. نعم. مثل قولك: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أكو تناسب ومقابلة بيناتهم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهكذا أكو مناسب بينهما. نعم. ثالثا: إذا اختلفا، يعني الجملتين الأولى والثانية، خبرا وإنشاء، يعني الأولى تكون خبر والثانية ماذا تكون؟ مثلا إنشاء. وأوهم الفصل خلاف المقصود، يعني إذا استعملنا الفصل وتركنا العطف والوصل بالواو راح يصبح إخلال في المعنى، فالوصل راح يدفع توهم غير مراد، أما الفصل فهو مخل بالمعنى، فلهذا راح نترك إحنا الفصل ونستعمل الوصل، يجب الوصل حتى ما يصبح إخلال بالمعنى. هذا مثل قوله: لا وشفاه الله، مثلا لا ويرحمك الله، وهكذا. نعم. الآن نقرأ النموذج لبيان مواضع الوصل والفاصل. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجملة الأولى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، والجملة الثانية: لا يؤمنون. هنا نلاحظ الجملتين حصل بينات فصل من عطفا بالواو، صار بينات فصل لكمال الاتصال، لأن الجملة الثانية لا يؤمنون جاءت ماذا؟ توكيدا لسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا توكيد، والتوكيد بالتوابع اللي ما يفصل، ما يوصل بالعطف بالواو وإنما يفصل بذلك. قال الأحنف بن قيس: لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود. لا وفاء لكذوب، هاي الجملة الأولى، ولا راحة لحسود، هاي الجملة الثانية. لاحظ عطف ووصل بيناتهم بالواو، لأن الجملة الأولى خبرية والثانية خبرية، إذن وصل بيناتهم لاتفاق الجملتين نوعا في الخبر، ويوجد تناسب في المعنى، ولا يوجد مانع يمنع من الوصل ويوجب الفصل. ثالثا: قال تعالى: وأوجز منهم خيفة قالوا لا تخف. لاحظ الجملة الأولى: وأوجز منهم خيفة قالوا، هاي الجملة الثانية، لاحظ فصل بيناتهم، ما حصل وصل بالعطف بالواو بل حصل فصل بيناتهم، هذا نسميه شبه كمال الاتصال. لماذا؟ لأن الجملة الثانية قالوا لا تخف تصلح أن تكون لجواب سؤال مقدر يفهم من الجملة الأولى، يفهم من الجملة الأولى، يعني كأنه بمعنى سؤال: ماذا قالوا له حينما رأوه وقد دخله الخوف؟ الجواب إن قالوا له وأجابوه لا تخف لا تخف. نعم هذا يسموه شبه كمال الاتصال. رابعا وجاء في الحكم كفى بالشيب داء وصلاح الإنسان في حفظ اللسان. كفى بالشيب داء هاي الجملة الأولى، صلاح الإنسان في حفظ اللسان هاي الجملة الثانية. لاحظ قد وجد فصل بين الجملتين ولم يحدث وصل والعطف بالواو، لأن الجملة الأولى تبتعد عن الجملة الثانية، هي في لها معنى خاص بها، والجملة الثانية لها معنى خاص بها، ماكو وصل بيناتهم، ماكو ترابط بالمعنى، إذن أكو فصل وتباعد، هذا اللي نسميه كمال الانقطاع. إذن حدث فصل لأن بيناتهم كمال الانقطاع لعدم وجود مناسبة في المعنى بين الجملتين. وينسب للإمام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه قوله دع الإسراف مقتصدا واذكر في اليوم غدا وامسك من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك. لاحظوا الجمل، دع هذا إنشاء أمر، امسك إنشاء أمر، نعم قدم إنشاء أمر. إذن حدث وصل بالواو والعطف بالواو لأن هذه الجمل جاي تتفق بالإنشاء ويوجد تناسب في المعنى بينهما ولا يوجد ما هو مانع يمنع من الوصل ويوجب الفصل. سادسا قول الشخص أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم. أيها الناس هذا إنشاء نداء، إني وليت عليكم هاي جملة فعلية في مع الرفع خبر إني، ولست بخيركم هاي أيضا جملة فعلية في نعم في محل رفع خبر إن معطوف على الجملة الثانية. إذن يوجد عندنا ثلاث جمل، أيها الإنسان جملة إنشائية نداء، إني وليت هاي جملة فعلية في محل رفع خبر، الجملة الأولى والثانية حدث بينات فصل ما وصلنا بالعطف بالواو بل فصلنا بينهما لأن بينهم كمال الانقطاع، الأولى إنشائية والثانية خبرية، إذن بيناتهم تباعد بيناتهم انقطاع. نعم الجملة الثانية إني وليت عليكم والجملة الثالثة ولست بخيركم حصل بيناتهم وصل. نعم حصل بيناتهم وصل، هذا الوصل هو اشتراك في الحكم الإعرابي لأن كلاهما في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر. قوله إني وليت عليكم ولست بخيركم، هذه الجملة الثانية والجملة الثالثة حصل بينات وصل لأن اشتركا في الحكم الإعرابي لأن كلاهما في محل رفع خبر، جملة فعلية في محل رفع خبر إن، فحصل اشتراك في الحكم فحصل العطف بالواو. نعم سابعا قال أبو الطيب المتنبي إن نيوب الزمان تعرفني أنا الذي طال عجمها عودي. لاحظ الجملة الأولى إن نيوب الزمان، الجملة الثانية أنا الذي، حصل بينات فصل ما يوجد عطف وصل بالواو، الفصل حصل لماذا؟ لأن بيناتهم شبه كمال الاتصال، الثانية تصلح أن تكون جوابا علما لسؤال مقدر يفهم من الأولى لأنه كأنه بمثابة كيف لماذا نيوب الزمان تعرفك الجواب أنا لأنه أنا الذي طال عجمها عودي. نعم يعني عضها ليعرف ما هو صلب منها، يعني طال صحبي للزمان وقد جربني وعرف صلابتي وصبري على نوائبه. ثامنا لا وكفيت شرها، تجيب بذلك من قال أذهبت الحمى عن المريض. نلاحظ حصل وصل وعطف بالواو، لماذا؟ لأن الفصل سوف يوهم خلاف المقصود لأن يستلزم فساد المعنى، فهذه لا هي في مقام جملة خبرية، لا لم تذهب، وكفيت شرها هذه جملة إنشائية لأنها في معنى الدعاء. تاسعا قال تعالى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. لاحظوا الجملة الأولى أمدكم بما تعلمون، والجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين. الجملة الثانية هي بدل بعض من أمدكم، يعني بعض الذي أمدكم هو الأنعام والبنين وغيرها أيضا قد أمدكم بها. إذن جملة البدل حصل بيناتهم فصل، لأن بيناتهم كمال الاتصال، والبدل من التوابع والتوابع لا يعطف فيما بينها. قال أبو العتاهية قد يدرك الراقد الهادي برقدته، وقد يخيب أخو الروحات والدلج. قد يدرك، هذه الجملة الأولى، وقد يخيب هذه الجملة الثانية. الجملة الأولى خبرية قد يدرك، والجملة الثانية وقد يخيب أيضا جملة خبرية. إذن حصل بينات وصل والعطف بالواو، لأن الجملتين متفقتان نوعا في الخبر، يوجد تناسب بين المعنى الجملتين ولا يوجد مانع يمنع من الوصل ويوجب الفصل. نعم. الحادي عشر قال الغزي يشكو الناس يصدون في البأساء من غير علة، ويمتثلون الأمر والنهي في الخفض. هذه الجملة الأولى يصدون، والجملة الثانية يمتثلون، كلاهما إخبارية. إذن حصل وصل والعطف بالواو لاتفاق الجملتين خبرا، ويوجد مناسبة في المعنى بين الجملتين، ولا يوجد مانع يمنع من الوصل ويوجب الفصل. الثاني عشر قال أبو العلاء المعري لا يعجبنك إقبال يريك سنا، إن الخمود لعمر غاية الضرم. لا يعجبنك، هذا نهي، والنهي إنشاء. إن الغمود لعمري، هذا إخبار، إن واسم إن وخبرها، هاي جملة خبرية. نعم. إذن الجملتين اختلفن بالنوع، الأولى إنشائية والثانية خبرية، فحصل بيناتهم الفصل لأن بيناتهم كمال الانقطاع، اختلفن خبرا وإنشاء. الثالث عشر يقولون إني أحمل الضيم عندهم، أعوذ بربي أن يضام نظيري. يقولون أعوذ بربي، الجملة الأولى يقولون، والجملة الثانية أعوذ بربي، حصل بينات انفصل، وهذا نسميه شبه كمال الاتصال، لأن الثانية جاءت كجواب عن سؤال مقدر محذوف، لكن يفهم من مين؟ من الجملة الأولى. يعني نسأل هل ما يقولونه صحيح إنك تحمل الضيم؟ يجيب أعوذ بربي أن يضام نظيري. إذن الثانية تصلح أن تكون جواب لسؤال مقدر يفهم من الأولى، فحصل بيناتهم فصل لأن بيناتهم شبه كمال الاتصال. الخامس عشر الرابع عشر يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. الجملة الأولى يسومونكم، والجملة الثانية يذبحون. يعني هو ما معنى يسومونكم؟ بمعنى يذبحونكم، يعني يذبحون أبناءكم. إذن هذا يذبحون بدل بعض من يسومونكم، من جملة ما يسومونكم أنهم يذبحون أبناءكم وغيره، يستحيون نساءكم. إذن هذا بينات فصل، لأن حصل الفصل لأن بيناتهم كمال الاتصال، بيناتهم بدل بعض، والبدل من التوابع، والتوابع لا تعطف لأنها بمثابة الجملة الواحدة. الخامس عشر والأخير قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حصل بين الجملة الأولى وما ينطق، والجملة الثانية إن هو إلا وحي يوحى، حصل بينات فصل وعدم العطف بالواو لأن بيناتهم كمال الاتصال. الجملة الثانية إن هو إلا وحي يوحى هي عطف بيان ومفسر للجملة الأولى وما ينطق عن الهوى، عطف بيان ومفسر لها، وعطف البيان من التوابع والتوابع لها يعطف بعضها على بعض لأنها بمثابة الجملة الواحدة. نعم، هذا تمام الكلام في الوصل والفاصل. نعم، الآن وصل حديثنا إلى موضوع جديد من مواضع علم المعاني، وهو الإيجاز والإطناب والمساواة. الشخص المتكلم عندما يريد يعبر عن المعنى وبذكر الألفاظ، تارة نلاحظه يستعمل ألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد عليها ولا ينقص منها، فتكون الألفاظ المستعملة في أداء المعنى وإيصال المقصود إلى المخاطب من قبل المتكلم ألفاظا بقدر المعاني، يعني ألفاظا مساوية للمعاني، لا هي زائدة عنه ولا هي ناقصة عنه. والدليل على ذلك إنك لو حذفتها من الكلام لأخل المعنى، ولو زدت عليها في الكلام لأصبح زيادة وفضلا لا يؤدي معنى أداء المعنى. هذا نسميه المساواة. المتكلم يؤدي ألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد ألفاظا ولا ينقص ألفاظا. هذا الأصل، الأصل في الكلام إنها الألفاظ تكون بقدر المعاني، لا تنقص ولا تكثر، لا زيادة ولا ماذا إيجازا. هذا الأصل. وتارة أخرى نلاحظ المتكلم يوجز بالألفاظ، لكن الألفاظ اللي يذكرها الموجزة تؤدي معاني كثيرة، فصار عندنا نقص باللفظ وزيادة وين في المعنى. هذا نسميه الإيجاز، يوجز ويقصر ويقلل ويحذف من الألفاظ في حين أن الألفاظ المذكورة تؤدي معاني كثيرة، فصار عندنا قلة باللفظ زيادة بالمعنى. هذا نسميه الإيجاز، وهو من صفات وسمات لغة العرب، يوجزون الكلام ويقللون اللفظ ويؤدون المعاني الكثيرة باللفظ القليل، ولغة القرآن أيضا منها الإيجاز. وعندنا مورد ثالث شو نسميه؟ الإطناب، إنك تزيد الألفاظ على قدر المعاني، عكس منه الإيجاز. الإيجاز تقلل الألفاظ وتكثر المعاني، أما الإطناب إكثار الألفاظ مع إكثار المعاني. هذا يسموه ماذا؟ يسموه إطناب، يسهب بالكلام، يزيد في الألفاظ لزيادة المعاني، يسموه إطناب أو إسهاب. هذه ثلاثة موارد يختار بها المتكلم التعبير عن المعنى بطرق من هذه الطرق الثلاثة. الآن راح نتحدث عن الطريق الأول، وهو الأصل، طريق المساواة. ما معنى المساواة؟ المساواة معناها إنه إذا جاء تعبير اللفظ من قبل المتكلم حتى يعبر عن المعنى المراد، يعبر بألفاظ على قدر المعاني، فيكون اللفظ مساوي لأصل المعنى، فلهذا سميناه بالمساواة، لأنه يحدث تساوي بين الألفاظ والمعاني، فهو يؤدي المعنى المراد بعبارة مساوية له لللفظ، ما ساوى لفظه معناه، بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر، لا الألفاظ تزيد على المعاني ولا المعاني تزيد على الألفاظ، إنما هما بيناتهم مساواة، يعني ألفاظ مساوية للمعاني، اللفظ فيه يكون على قدر المعنى، لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، لا يستغني الكلام فيه عن لفظ منه. والدليل على ذلك إنك لو حذفت منه شيئا لأخل بالمعنى، ولو زدت عليه شيئا لما أدى وظيفة تأدية المعنى، لأن راح يصبح زيادة من باب فضول الكلام. هذا المساواة هو الأصل الذي يكون أكثر الكلام على صورته، لهذا هو الأساس الذي يقاس عليه الإيجاز ويقاس عليه الإطناب والإسهاب. لهذا المصنف قدم الكلام فيه، قدم الكلام في المساواة لأنه هو الأصل في الكلام. الأصل في الكلام إن المتكلم إذا تكلم يؤدي ألفاظا بقدر معانيه، لا يزيد عليها لفظا فيكون زيادة وفضولا، ولا ينقص عليه لفظا فيكون تقصيرا في تأدية المعنى. هذا المساواة بذكر الألفاظ المساوية بقدر المعاني إلى أمثلة كثيرة. مثلا في قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، هذه ألفاظ على قدر المعاني، ما فيها لا زيادة ولا نقيصة. قوله تعالى من كفر فعليه كفره، ألفاظ قليل، ألفاظ بقدر المعاني. أو مثلا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه ألفاظ بقدر المعاني، لا فيها زيادة أطناب وإسهاب ولا فيها إيجاز قصور في اللفظ. نعم. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، ألفاظ بقدر المعاني لا فيها زيادة ولا فيها ماذا إيجاز وتقصير. وهكذا مثلا في الأحاديث الشريفة أيضا يوجد ما هو من نوع تأدية المعنى بألفاظ المساواة. مثلا قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ألفاظ بقدر المعاني. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمان مغنما والزكاة مغرما، ألفاظ بقدر المعاني. وكذلك حتى في الشعر العربي مثلا قول الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنع، أو قول الشاعر مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إذن المساواة موجودة في القرآن الكريم، موجودة في الأحاديث النبوية الشريفة، موجودة في الشعر العربي، بل هي الأصل في الكلام، ألفاظ بقدر المعاني لا تزيد عليها، لا تزيد الألفاظ عن المعاني ولا تزيد المعاني على الألفاظ، هذا نسميه المساواة. نعم. الآن نقرأ الأمثلة اللي ذكرها المصنف. وقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ألفاظ بقدر المعاني ما فيها زيادة، لا اللفظ زاد على المعنى ولا المعنى زاد على اللفظ. قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، مساواة، ألفاظ تساوي المعاني. قال النابغة الذبياني وهو من شعراء العصر الجاهلي فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت إن المنتآي عنك واسع، هذا أيضا المنتآي هذا موضع البعد يقال لاسم مكان بعيد، هذا النابغة الذبياني يخاطب به الملك النعمان بن منذر، يشبه في حال سخطة بالليل في أنه يعم كل موطن، وذلك لسعة ملك النعمان اللي كان ملك للحيرة وبسط نفوذه فلا يفلت منه أحد. نعم. إذن اللفظ قد أدي للمعنى بمساواة من دون زيادة، لا بالألفاظ على المعاني ولا بزيادة المعاني على الألفاظ، هذا نسميه المساواة. وقال طرفة ابن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، إذن ألفاظ بقدر المعاني. الآن نقرأ البحث. قال يختار البليغ للتعبير عما في نفسه طريقا من طرق ثلاث، يعني إحنا عندنا متكلم، المتكلم من يتكلم شنو الغرض من كلامه؟ يريد ينقل المعنى الموجود في خاطره للمقابل، فيريد ينقل المعاني، والمعاني تنقل عن طريق قوالب الألفاظ، إذن ألفاظ تنقل المعاني. لما أنت تريد تنقل المعنى عن طريق قالب اللفظ راح تستعمل لفظ يؤدي المعنى، تارة توجز يعني تذكر ألفاظ قليلة تؤدي معاني كثيرة، هذا نسميه الإيجاز. وتارة يسهب يعني يطنب ويطول ويطيل في ذكر الألفاظ لتعدد المعاني. وثالثا اللي هي تارة ثالثة يأتي بالعبارة بين وبين، يعني ألفاظ على قدر المعاني، لا الألفاظ تزيد على المعاني ولا المعاني تزيد على الألفاظ، هذا اللي نسميه المساواة اللي هو الأصل في الكلام، على حسب ما تقتضيه حال المخاطب ويدعو إليه موطن الخطاب. يعني هذا الإيجاز والإطناب والمساواة يأتي بلحاظ ماذا؟ يعني ليش المتكلم، لماذا المتكلم يغير بأساليب وطرق تأدية المعاني عن طريق الألفاظ؟ أولا يراعي حال المخاطب، هل يحتاج إيجاز، يحتاج مساواة، لو يحتاج ماذا، إطناب وإسهاب، يلاحظ حال المخاطب، المتكلم يلاحظ حال المخاطب، يلاحظ حاله، يعني كيف يلاحظ حاله، من حيث معرفته، مستوى الفكري والمعرفي، كيف راح يفهم المعاني، هاي لاحظها. أو اثنين ويدعو إليه مواطن الخطاب، المواطن يعني الأماكن، أكو بعض أماكن للخطاب يستلزم الإطالة، مثل الخطب السياسية الاجتماعية، الخطب الدينية، لا يدعو إلى الإطالة، يستطيع أن يطيل، يستطيع أن يطنب ويسهب. وبعض الأمور مثلا الكلام في الكلمات التقديمية، هذا ما يصير أنت تطنب وتسهب بالكلام، لأن هاي كلمة موجزة مقصرة تقديمية أو في باب المقدمة، هذا شو نستخدم؟ كن الأفضل نستخدم الإيجاز. في المواطن العادية، لا هي خطب ولا هي محافل ولا هي في مثلا القائد يخطب في شعبه، ولا هي مثلا الفارس يخطب في جيشه، هذه مواطن العادية نسميها مواطن المساواة، مواطن الأصل. نعم. قال على حسب ما تقتضيه حال المخاطب ويدعو إليه موطن الخطاب. ونريد هنا أن نشرح هذه الطرق الثلاث، لأن هذه الطرق الثلاث تعتبر من مواضيع علم المعاني، الإيجاز والإطناب والمساواة. وسنبدأ بالمساواة. لماذا راح نبدأ بالمساواة؟ لأنها الأصل المقيس عليه، الأصل في الكلام إنه الألفاظ بقدر المعاني، لا الألفاظ تزيد على المعاني ولا المعاني تزيد على الألفاظ. من خلال المساواة راح نقيس الإيجاز والإطناب، لأن الإيجاز إيش راح يصبح؟ تقليل اللفظ وتكثير المعنى، والإطناب والإسهاب تكثير الألفاظ وتقليل المعاني. نعم. قال تأمل الأمثلة المتقدمة تجد الألفاظ فيها بقدر المعاني، وإنك لو حاولت أن تزيد فيها لفظين لجاءت الزيادة فضلا، فضلا يعني زيادة عن الحاجة، زيادة عن حاجة المعنى، الفضل في اللغة بمعنى الزيادة. أو أردت إسقاط كلمة لكان ذلك إخلالا، يعني نقصا في أداء المعنى. فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني، وذلك يسمى أداء الكلام على هذا النحو. شو نسميه؟ نسميه بالمساواة، لأن هو الأصل. القاعدة: المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض، يعني اللفظ فيه على قدر المعنى، لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، لا يستغني الكلام فيه عن لفظ منه، ولو حذفت منه شيئا لأخل بمعناه. وهذا قلنا تعبير اللفظ على قدر المعنى بحيث يكون اللفظ مساوي للمعنى، هو المسمى بالمساواة، تأدية المعنى المراد إيصاله بعبارة مساوية له باللفظ. فلهذا توجد عبارة قصيرة يقولون إن المساواة ما ساوى لفظه معناه، نعم، بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر، اللي هو الأصل اللي يكون أكثر الكلام على صورته والأساس الذي يقاس عليه، لأن من خلال المساواة إحنا راح نعرف الإيجاز والإطناب والإسهاب. أما كلامنا في الإيجاز هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فيما لا أفاد. لا أفضل حسن الشيخ أفضل. نعم.